الفصل الرابع فوائد المشي للصحة العامة تمهيد. في الفصل السابق فصلنا في فوائد المشي على أنسجة وأعضاء وأجهزة الجسم، وجسم الإنسان كل لا يتجزأ، فالتغييرات الإيجابية عن فوائد المشي لأنسجة وأعضاء وأجهزة الجسم تعمل بشكل متداخل وشامل، وتؤدي إلى آثار إيجابية على الصحة العامة للإنسان. وسوف نتتبع فيما يلي أهم هذه الفوائد ونفصل في كيفية حدوثها. 1- طول العمر بإذن الله تعالى. هناك علاقة إحصائية بين النشاط البدني والمشي والنشاط البدني وطول العمر، فقد وجد في دراسة قام بها العالم الكندي بلوك أن المشي لمدة نصف ساعة بمعدل 3 إلى 5 مرات في الأسبوع هو أحد 7 أنشطة وممارسات صحية منتظمة تطيل العمر من الناحية الإحصائية بمقدار 11 سنة. كما أظهرت الدراسات الإحصائية أن الإنسان الرياضي الكثير الحركة يملك فرصة للنجاة من السكتة الدماغية أكثر من الشخص قليل الحركة 3 مرات. وأثبتت الأبحاث العلمية أن رجالا فوق 60 من العمر يتمتعون بالقدرة الفسيولوجية لرجل في 40، لأنهم يمارسون المشي والأنشطة البدنية بشكل منتظم. فلاش: المشي والرياضة اليومية أقساط مقدمة تسترجعها لتعيش تقاعدا مفعما بالصحة. 2- رفع الطاقة والشعور بالسعادة. يأتي الشعور بالسعادة وتحسن المزاج في النشاط البدني والمشي من عدة مصادر نجملها فيما يلي: إفراز هرمونات الإندروفينات التي سبق الحديث عنها، تحسن الدورة الدموية وزيادة تروية الدماغ، كسر النمط اليومي المتكرر بين البيت والعمل، تخلص الدم من المواد الكيميائية التي يفرزها الجسم نتيجة للإجهاد العصبي، الترويح المنتظم. فالناس يقومون برحلة ترفيهية كل أسبوع أو كل شهر أو أكثر، فما بالكم بمن يقوم بمشوار ترفيهي كل يوم. وعادة ما يكون المشي وبالذات المشي المنفرد مصحوبا بساعات من الخلوة والتفكير الحر دون توجيه أو مقاطعة، حيث ينتقل الإنسان بتلقائية من التفكير في موضوع إلى آخر، وكثيرا ما تتسلسل الأفكار أثناء المشي نحو أفكار تعبر عن اهتمامات الشخص التلقائية وأفكاره الخاصة به، وذلك مقارنة بساعات العمل والمنزل ومشاهدة التلفاز التي يجد الإنسان فيها نفسه بين أفكار يفرضها الآخرون. وهذا النوع من التفكير يميز المشي من بين الرياضات الأخرى، فهو يساعد على توليد الأفكار، وعادة ما تكون هذه الأفكار ذكية وإبداعية وغير مسبوقة. ومن الفوائد السلوكية المفيدة للنشاط البدني والمشي أنه يقلل من السلوكيات الخطرة مثل التدخين وشرب الكحول وغيرها من أنواع الإدمان، والتغذية السيئة والعنف وخصوصا لدى الصغار. 3- الوقاية من أمراض القلب. تأتي الوقاية من أمراض القلب بسبب التغيرات الناتجة عن المشي والتي تحدث في كل من القلب والشرايين والدم والكوليسترول والتي سبق شرحها. ثبت في دراسة أجريت في المجتمع الأمريكي تمت فيها المقارنة بين الذين يمشون 45 دقيقة أو أكثر في اليوم، وبين الذين يمشون 15 دقيقة أو أقل في اليوم الواحد. ووجدت الدراسة أن هناك فرقا واضحا ومؤثرا في نسبة الوفيات بسبب أمراض القلب التاجية. ونشرت مجلة الجمعية الطبية الأمريكية عام 1999 مقالا لكامبرت وبارلو أثبت فيه أنه وبغض النظر عن الوزن والطول، فإن ضعف اللياقة القلبية والتنفسية تجعل الإنسان أكثر عرضة للأمراض والوفاة. ولوحظ في دراسة نشرتها مجلة نيو انجلاند جورنال الطبية ارتفاع نسبة أمراض الشرايين عند الذين يمشون أقل من ميل واحد يوميا مقارنة بمن يمارسون رياضة المشي لمسافات أطول وبصورة منتظمة. كما ثبت أن النشاط البدني المنتظم يقلل من احتمال الإصابة بأمراض الشرايين، حتى أن هذا الفرق ظهر بين التوائم حيث ينخفض معدل الوفاة بمقدار النصف. وفي دراسة أخرى تمت للمقارنة بين الذين يستهلكون 2000 سعرة حرارية في الأسبوع في المشي والذين يستهلكون 500 سعرة حرارية أو أقل في الأسبوع، فوجد فرق واضح ومؤثر في معدل الوفيات الناتج عن أمراض الشرايين التاجية. 4. الوقاية من السرطان. إن ضعف النشاط البدني وزيادة الوزن مجتمعين يحددان 1/5 إلى 1/3 أمراض السرطان، وبالذات سرطان الثدي بعد سن اليأس أعلى 1.9 مرة لدى الخاملات، والقولون أعلى 1.2 إلى 3.6 مرات لدى الخاملين، وسرطانات الرحم أعلى 2.4 إلى 8.3 مرات لدى الخاملات، وسرطان البروستات أعلى 1.9 مرة لدى الخاملين. ومن المهم الإشارة إلى أن هذه العلاقة تكون أوضح مع الانتظام في المشي لمدة أطول أكثر من وضوحه مع ممارسة الرياضات الشديدة لمدة أقصر. وفي محاولة لتفسير هذه العلاقة الوقائية للنشاط يورد العلماء عدة تفسيرات، منها أسباب غير مباشرة مثل إنقاص الوزن وتقليل نسبة الدهون في الجسم وتحسين نظام المناعة، ومنها أسباب مباشرة مثل أن المشي المنتظم يؤدي إلى التخلص من الجذور الحرة المؤكسدة التي تتكون في الخلايا والتي يعزى إليها بعض التغيرات السرطانية التي تحدث على مستوى الخلية، ومنها أيضا أن المشي يحسن ضغط الدم إلى جميع أنحاء الجسم ويعيد توزيع الدم على أجزاء الجسم بنسب أكثر توازنا، كما يؤدي جريان الدم بكفاءة إلى وصول الخلايا المناعية إلى كافة أجزاء الجسم. ومن التفسيرات أيضا أن رفع كفاءة العمليات الحيوية في الجسم يؤدي إلى التخلص من السموم المسرطنة التي تصل إلى جسم الإنسان من الغذاء والبيئة المحيطة. ومن العوامل التي تفسر دور النشاط البدني في الوقاية من السرطان زيادة تصنيع خلايا الدم البيضاء وأهمها النوع المسمى بالخلايا القاتلة، كما جاء في دراسات حديثة أنه قد يكون لتحسين نوعية النوم دور في الوقاية من السرطان، حيث ثبت مؤخرا أن لتحسين نوعية النوم وانتظامه دورا في الوقاية من السرطان. وبالنسبة للوقاية من أنواع محددة من السرطانات تورد الوثائق العلمية المنشورة من قبل منظمة الصحة العالمية بعض التفسيرات، منها أن النشاط البدني يقلل من سرطان القولون بتسريع حركة الأمعاء من خلال زيادة إفراز مادة البروستاجلاندين. أما علاقة النشاط البدني بتخفيض سرطان الثدي فيعزى إلى أثره في إنقاص مستوى هرموني الإستروجين والبرجسترون، واللذين يعزى إليهما تكاثر خلايا الثدي. وعند الحديث عن السرطان لا يقتصر أثر المشي المنتظم على الوقاية، بل إن النشاط البدني يؤدي إلى تحسين حالات المرضى المصابين من خلال تحسين الوظائف المناعية. ومع أن الدراسات التي تثبت هذه المقولة لا تزال مبدئية، إلا أنها تثبت أن للمشي أثرا جسديا ونفسيا وعاطفيا يظهر على شكل تحسن في الشهية والرضا بالحياة، كما أن التحسن الذي يطرأ على مرضى السرطان من ممارسة المشي والنشاط البدني قد يكون مرده أن المشي يزيد المقدرة على مقاومة الآثار الجانبية للأدوية الكيميائية المستخدمة في علاج السرطان، ومنها الغثيان والشعور بالإجهاد. وتشير تلك الدراسات المبدئية إلى الحاجة إلى مزيد من الدراسات لاستطلاع هذا الأثر للمشي. 5. تخفيض ضغط الدم. وفقا لإحصائيات جمعية القلب الأمريكية، هناك أكثر من واحد من كل 4 أشخاص في الولايات المتحدة يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ويزيد الرقم إلى 2 من كل 3 أشخاص في الفئة العمرية من 65 عاما فما فوق. إن 5% فقط من حالات ارتفاع ضغط الدم تنتج عن أسباب عضوية أي ثانوية، أما البقية فهي ناتجة عن مشكلات النمط المعيشي، وعلى رأسها ضعف النشاط البدني والبدانة وسوء التغذية والتوتر النفسي والتدخين. سجلت دراسة بحثية أجريت في أوسلو على حوالي 18,000 رجل تتراوح أعمارهم بين 40 و49 عاما، سجلت انخفاضا في ضغط الدم لديهم بسبب الاشتراك في أنشطة وقت الفراغ بشكل منتظم، وعلى وجه الخصوص رياضة المشي والعناية بالحدائق. وأجريت دراسة في معهد كوبر بولاية دالاس على أكثر من 6,000 رجل وامرأة غير مصابين بارتفاع ضغط الدم، تمت متابعتهم على مدار 4 سنوات، واتضح أن الأشخاص الذين لم يقوموا بالتمرين بانتظام زادت لديهم الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 52%. وفي دراسة أخرى أجريت على خريجي جامعة هارفارد تم متابعة 17,000 رجلا على مدى 16 عاما، أظهرت الدراسة أن الرجال الذين تمرنوا بانتظام انخفضت لديهم نسبة الوفاة لأسباب تتعلق بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم بمقدار النصف. وينتج التحسن في ضغط الدم بممارسة المشي المنتظم من المرونة التي تكتسبها الشرايين، وتحسن قدرة القلب على ضخ الدم، وإبطاء معدل ضربات القلب، واتساع وتمدد الشرايين الصغيرة، وتحسن سيولة الدم، وتقليل إفراز مواد الكاتيوكولامين والإنجيوتنسين، وذلك إضافة إلى أثر المشي المنتظم في تخفيف التوترات النفسية. إذا مارس مريض ارتفاع ضغط الدم النشاط البدني فإن ضغط الدم ينخفض بعد الانتهاء من النشاط البدني بحوالي نصف ساعة إلى ساعة، ويستمر هذا الأثر لعدة ساعات بعد انتهاء النشاط البدني. كما وجد أن القيام بنشاط مثل المشي السريع لمدة 30 دقيقة 3 مرات في الأسبوع ينتج عنه انخفاض يقدر به 11 مليمتر زئبقي في كل من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي. وتبدأ هذه الفائدة في الظهور بعد أسبوعين فقط من المشي المنتظم، وتصل إلى أقصى فائدة بعد 4 أسابيع، وهذا الأثر يظهر حتى لو لم ينقص الوزن. وقد يساعد المشي المنتظم المصابين بارتفاع ضغط الدم الخفيف في التقليل من جرعات الأدوية أو حتى الاستغناء عنها، خصوصا إذا ما تغيرت جوانب النمط المعيشي الأخرى. ويتحسن ضغط الدم بشكل أكبر في النشاط البدني الذي يستمر لمدة أطول كالمشي، بأفضل من غيره من الرياضات القصيرة عالية الشدة. وتجدر الإشارة إلى أن الاستمرار في المشي المنتظم ضروري لبقاء ضغط الدم منخفضا، فتوقف الإنسان عن ممارسة المشي يجعل ضغط الدم يرتفع مرة أخرى. 6. الوقاية من هشاشة العظام. إن الأنشطة الحاملة للوزن مثل المشي والهرولة ونط الحبل والقفز تزيد من كثافة العظام في الشباب وتحافظ على كثافتها في أعمار متقدمة. ووفقا لدراسة أجريت في جامعة واشنطن، فإن التمرينات معتدلة الشدة مثل المشي ترفع محتوى الأملاح المعدنية في العظام في منطقة أسفل العمود الفقري، أي الفقرات القطنية، بنسبة تتراوح بين 5.2% و 6.1% لدى حوالي 76% من النساء بعد سن اليأس. وفي إحدى مراجعات منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة الفاو، وجد أن هناك دلائل مقنعة بأن النشاط البدني وبالذات التمارين الحاملة للوزن تزيد من معدل ترسيب الكالسيوم في العظام إذا تزامن ذلك مع تناول كمية كافية من الكالسيوم، كما أنها تحافظ على قوة العضلات وتساعد على حفظ التوازن بحيث تقي من حوادث السقوط في الكبر وبالتالي الوقاية من الكسور. وتؤكد العديد من الدراسات في هذا الجانب على أن التمرين لا بد أن يكون مستمرا ومعتدل الشدة للحصول على نتائج مفيدة تستمر طويلة. فالتمرينات المتقطعة أو الموسمية أو ذات المدى القصير أو شديدة العنف لم تظهر ارتباطا مع زيادة محتوى العظام من الأملاح المعدنية. 7. الوقاية وعلاج أمراض المفاصل. في دراسة حديثة نشرتها مجلة علوم الروماتيزم المتخصصة، يؤكد أخصائي الطب والجراحة أن الرياضة خير وسيلة لتخفيف الآلام الناتجة عن التهاب المفاصل الذي يصيب الرقبة. فقد كشفت النتائج بعد تحليل 9 دراسات تم فيها تتبع الأوضاع المرضية لحوالي 1633 شخصا وعاداتهم الرياضية، كشفت عن أن الرياضة المعتدلة وخصوصا المشي تؤثر إيجابيا على المفاصل وتخفف آلامها وتصلبها وتحسن الوظائف الحركية عند المريض بشكل كبير. وينبغي التنبيه إلى أن نزول الدرج والتمارين المشابهة التي يتحمل فيها مفصل الركبة وزنا زائدا وجهدا متكررا ذات تأثير سلبي على مفاصل الركبتين. كما ينبغي التنبيه إلى أن مقدار وشدة المشي للمصابين بمشكلات المفاصل لا بد أن توصف لهم بدرجات ملائمة من قبل مختصين بحيث لا تسبب أو تزيد الألم. 8. تناسق شكل الجسم. التعود على المشي يؤدي إلى اشتداد عضلات جدار البطن والظهر، مما يعطي الجسم شكلا متناسقا ويظهر الشخص أصغر من عمره الحقيقي. ويذكر أن الجهد الذي تبذله عضلات الحوض والفخذين يقوي العضلات في تلك المناطق ويستهلك الدهون المتراكمة فيها، مما يؤدي إلى تخفيض الوزن وتناسقه في هذه المنطقة، وهو ما يعاني منه كثير من النساء. 9. تحسين نوعية النوم. للنوم فوائد مهمة وذات علاقة وطيدة بصحة الإنسان، فأثناء النوم تسترخي العضلات ويهدأ عمل الأعصاب، وتتباين درجات الاسترخاء في النوم بين مرحلتين: مرحلة حركة العين السريعة REM حيث ينشط الدماغ وتتحرك العينان حركة سريعة، وهي المرحلة التي تحدث فيها الأحلام، والمرحلة الأخرى بدون حركة العينين السريعة حيث يقل نشاط الدماغ، ويكون النوم في هذه المرحلة عميقة، وتسمى هذه المرحلة أيضا مرحلة الموجة البطيئة، ويتكرر الانتقال بين هذه المراحل 4 إلى 6 مرات في الليلة الواحدة، وتستمر كل مرحلة حوالي 90 دقيقة، ويؤدي اختلال هذه الدورة إلى الأرق واضطراب النوم. وتشير العديد من الدراسات إلى علاقة وطيدة وإيجابية بين الانتظام في النشاط البدني وتحسن نوعية النوم. ويأتي المشي المنتظم والرياضات الهوائية المشابهة على رأس النشاطات البدنية التي تؤدي إلى امتداد فترات النوم العميق، أي مرحلة الموجة البطيئة، والتي تسترخي فيها جميع العضلات، ويحدث أثناءها قدر أكبر من الراحة والاستفادة القصوى من النوم، ولا يحدث ذلك مع غير المشي من الرياضات العنيفة وذات الشد العضلي العالي. لذا ينصح الذين يعانون من الأرق بممارسة النشاط البدني في أول ساعات المساء، مع أن المشي المنتظم يمكن أن يحسن من نوعية النوم بغض النظر عن الوقت الذي يمارس فيه المشي. 10. خفض كوليسترول الدم. ثبت أن التمارين الرياضية تؤدي إلى خفض النوع الضار من الكوليسترول من نوع LDL ذو الكثافة المنخفضة، وترفع نسبة النوع المفيد HDL ذو الكثافة العالية، ويحدث ذلك خلال 3 إلى 4 أسابيع من المشي المنتظم، مما يزيد فعالية الحمية الغذائية، ويزداد أثر المشي في التقليل من كوليسترول الدم كلما كان الفارق الزمني بين المشي وموعد آخر وجبة دهنية بعيدة. كما تبين للباحثين أن أفضل دواء لرفع النوع المفيد من الكوليسترول هو النشاط البدني. 11. تأخير أمراض الشيخوخة. من آثار المشي والنشاط البدني على الجسم أنه يؤدي في المحصلة إلى تأخير أمراض الشيخوخة، ومن فوائد المشي في السن المتأخرة تأخير ضمور العضلات والوقاية من هشاشة العظام وتحسين مرونة المفاصل وانتظام التنفس، ومن آثاره الفسيولوجية والنفسية على كبار السن ما يلي: يحسن نوعية النوم ويزيد من مدته، ينظم معدل السكر في الدم، يحافظ على مرونة المفاصل والعضلات، يحفظ توازن الجسم ويقلل من احتمالات حوادث السقوط، يزيد من القدرة على الحركة السريعة، يحسن المزاج العام ويزيد من الاسترخاء، يحسن الصحة النفسية ويزيد الشعور باللياقة العامة، يقلل الآثار الناتجة عن التقدم في العمر على الجهاز العصبي المركزي، يحسن الحياة الاجتماعية من خلال المشي في مجموعات، ويمكن كبار السن من المشاركة في الأنشطة الاجتماعية. ومن الجدير بالذكر أن هذه التغييرات مطلوبة في سن مبكرة استعدادا للشيخوخة، فالتغييرات التي تحدث على مستوى الخلية والتي تدل على بدء الشيخوخة تبدأ في سن مبكرة أقل مما هو متوقع، حيث وجد أنها تظهر بعد 30 عاما من العمر. فلاش: المشي يزيد من قدرة الكبد على التخلص من الكوليسترول، وهذا يدعو للبدء المبكر في المشي والنشاط البدني لتأخير التغييرات المتعلقة بالشيخوخة. 12. تقوية الذاكرة: المشي يقوي الذاكرة ويحفظها مما يعتريها من ضعف مع تقدم العمر. ففي دراسة أجرتها دكتور كريستين يافي أخصائية طب الأعصاب بجامعة كاليفورنيا على 5925 من النساء أعمارهن 65 سنة فما فوق، أجرتها لدراسة أثر المشي كنشاط بدني متوسط الشدة على المقدرات الإدراكية، وأظهرت الدراسة أن فقدان الذاكرة كان أبطأ لدى السيدات اللاتي كنا يمارسن المشي بمعدل 2 كيلومتر أو أكثر في اليوم. وفي تفسيرها لأثر المشي والنشاط البدني على الذاكرة، توقعت دكتور كريستين أن النشاط البدني يقوي الروابط والنواقل العصبية بين الخلايا الدماغية ويساعد على نمو خلايا جديدة، وذلك إضافة إلى تحسين التروية في الدماغ. وفي دراسة أخرى ظهر أن التحسن في المقدرات الذهنية لدى النساء يظهر فقط مع المشي المنتظم، ولا يظهر بنفس القدر مع تمرينات حمل الأثقال وتمارين الاستطالة. 13. تحسين الأداء الجنسي: من المعروف أن الأداء الجنسي يحتاج إلى بعض المتطلبات، والمشي المنتظم يمكن أن يوفر كل هذه المتطلبات. وقد توصل العلماء إلى أن الذين يمشون 3 كيلومترات أو أكثر يوميا أقل عرضة للعجز الجنسي من الآخرين الذين لا يمشون، ويقدر انخفاض احتمال الإصابة بالعجز الجنسي ناتجة للمشي ب 50%. وكلما زاد الرجال من التمارين الخفيفة كالمشي تراجعت احتمالات إصابتهم بالعجز الجنسي. أجريت دراسة في جامعة كاليفورنيا على عينة من 78 رجلا متوسط أعمارهم 48 عاما، تم إلحاقهم ببرنامج رياضي لمدة 1 ساعة 3 مرات أسبوعيا على الأقل، وطلب منهم الاستمرار في نظام حياتهم كالمعتاد. ومع تسجيل نشاطهم الجنسي بدقة وبعد 9 أشهر وجد أن النشاط الجنسي لديهم قد زاد بنسبة ملموسة إحصائية، وقد كان التحسن من خلال زيادة عدد مرات ممارسة الجنس في الأسبوع وتحسن مستوى الأداء الجنسي ودرجة الاستمتاع وزيادة الرضا النفسي والقناعة الذاتية بالأداء الجنسي. ويؤكد بعض العلماء أن الرجال يمكن أن يحتفظوا بقدرتهم الجنسية حتى سن 80 شريطة أن يحافظوا على نشاط بدني منتظم. وقد ثبت أن المشي يزيد القدرة الجنسية، وذلك من عدة طرق منها ما يلي: أولا، زيادة إفراز التستوستيرون، وهو هرمون حيوي ضروري لتحسن الحالة العامة للرجال، حيث يؤدي انخفاضه إلى ضعف القدرة الجنسية وزيادة الوزن ومشكلات القلب وهشاشة العظام وضعف الذاكرة وتقلبات المزاج وتساقط الشعر. ويبدأ هرمون التستوستيرون في الهبوط بعد سن 30 بنسبة تقدر 1.2% كل عام، ويمكن زيادة مستوى الهرمون في حالة اكتشافها عن طريق العلاجات الطبية، ولكن هذه العلاجات لها آثارها السلبية على القلب والكبد والبروستات. أما الطريقة المثلى الطبيعية لرفع هذا الهرمون فهو زيادة النشاط البدني، ويتناسب ارتفاع هرمون التستوستيرون طرديا مع زمن المشي وقوته والانتظام فيه، كما يظهر بشكل واضح عند ممارسة المشي في الهواء الطلق والمناطق المفتوحة. ثانيا، رفع اللياقة البدنية العامة وتحسين لياقة الجهاز الدوري والتنفسي. فالجهد البدني المطلوب لممارسة النشاط الجنسي لمرة واحدة يوازي الجهد المبذول لصعود الدرج لطابقين على التوالي، أو المشي السريع المتواصل مسافة ميل واحد. لذلك ينصح المرضى الذين أصيبوا بجلطة الشرايين التاجية بالامتناع عن ممارسة العملية الجنسية حتى تتحسن لياقة الجسم والقلب إلى الحد الذي يستطيعون عنده صعود الدرج لدورين على التوالي. ثالثا، إن العضلات المعنية بالمشي والتي تتحسن لياقتها بالانتظام فيه، وهي عضلات الحوض والعضلات الكبرى في الفخذين، هي ذاتها المعنية مباشرة بالأداء الجنسي، ويتحسن الأداء الجنسي العضلي بتحسن أداء هذه العضلات. رابعا، التمارين المنتظمة تكافح أمراض الشرايين والرواسب الدهنية التي تسد الشرايين وتعيق تدفق الدم بما فيها شرايين العضو الذكري. خامسا، إن الراحة النفسية وهدوء الأعصاب الذي يوفره المشي المنتظم والنشاط البدني يساعد على تحسين الأداء الجنسي. فمن المعروف أن الوضع النفسي مثل الغضب وتوتر الأعصاب والأفكار السلبية ذات أثر سلبي على الأداء الجنسي. سادسا، هناك موصلات عصبية كيميائية يتحسن إفرازها بالنشاط البدني المنتظم مثل الدوبامين والنور إيبنفيرين والسيروتونين، وتعمل على نقل الإشارات العصبية، وهذه الموصلات تنبه الرغبة وتحفز الإثارة الجنسية. سابعا، يؤدي المشي إلى ارتفاع تركيز هرمون الإندروفين في الدم، وقد ثبت وجود علاقة قوية بين هذا الهرمون وتحسن الأداء الجنسي. ثامنا، الحد من احتمال الإصابة بداء السكري وارتفاع ضغط الدم ومضاعفاتهما، وهما من أكثر الأمراض المسببة للعجز الجنسي شيوعا. تاسعا، بالنسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، يمكن تخفيض ضغط الدم دون الحاجة إلى أدوية أو إلى جرعات أقل من أدوية الضغط التي تسبب العجز الجنسي من ضمن آثارها الجانبية. ومن الثابت أيضا أن النشاط البدني يحسن الأداء الجنسي حتى عند النساء، ففي دراسة نشرتها دكتور سيندي ميستون من جامعة تكساس، ولها عدة أبحاث في هذا الجانب، أثبتت فيها أن النشاط البدني يؤدي إلى تحسن الإثارة الجنسية لدى النساء بالقياسات الشعورية وبالقياسات الفسيولوجية، وفسرت ذلك بالأثر الناتج من النشاط البدني على الجهاز العصبي الودي السمبثاوي. ويضاف إلى ذلك أثر المشي كمضاد طبيعي للاكتئاب، كما يبدو أن المشي بانتظام ينظم إفرازات الهرمونات الأنثوية الطبيعية من المبيضين. رابع عشر، تحسين اللياقة البدنية. اللياقة البدنية تساعد على أن نظهر ونعمل بأفضل إمكاناتنا وطاقاتنا، وتعرف اللياقة البدنية بأنها القدرة على القيام بالأعمال اليومية بنشاط وحيوية وانتباه، مع الاحتفاظ بالمقدرة على القيام بنشاطات إضافية في حالة الحاجة إليها. واللياقة تمكننا بشكل مستمر من تحمل الضغوط الجسدية في الظروف الاستثنائية، وبهذا التعريف فاللياقة أساسية لصحة وسلامة الجسم، وهناك حد أدنى من اللياقة لا يمكن المخاطرة بالنزول عنه، وهو أن يكون الإنسان قادرا على أن يمشي مشيا سريعا ومتواصلا لمدة 10 دقائق 4 مرات أسبوعية دون أن يشعر بالإجهاد أو تتأثر بقية نشاطاته الأخرى. ويمكن فهم اللياقة البدنية بشكل أوضح من خلال التعريف بالأجزاء 5 المكونة لها، وهي 1- تحمل القلب والجهاز التنفسي، وهي كفاءة القلب والرئتين في نقل الأكسجين والعناصر المغذية لأنسجة الجسم عموما والعضلات خصوصا أثناء الجهد البدني. 2- التركيب الجسمي، وهي نسبة الدهن إلى بقية أنسجة الجسم الأخرى غير الدهنية، ويجب ألا تقل نسبة الدهون عند الرجال عن 5% وعند النساء عن 8%، والنسبة المرغوبة من الدهون لدى الرجال تتراوح بين 6 و13%، وعند النساء بين 9 و22%، ويجب ألا تزيد عن 25% لدى الرجال وعن 30% لدى النساء. 3- قوة العضلات، وهي قدرة العضلات على بذل قوة بغرض التغلب على مقاومة في المرة الواحدة مثل القدرة على رفع الأثقال. 4- تحمل العضلات، وهي قدرة العضلة أو مجموعة العضلات على تكرار الانقباض والانبساط ضد المقاومة. ومن أشهر طرق قياس قوة تحمل العضلات المشي لمدة متواصلة أو عدد مرات ممارسة تمرين الضغط برفع الصدر عن الأرض أو الجلوس من وضع الرقود مع امتداد الساقين. 5- مرونة الجسم، وهي القدرة على تحريك المفاصل والعضلات إلى أقصى مدى حركي لها، وتقاس على سبيل المثال بالقدرة على الجلوس ومد الرجلين متباعدين مع محاولة ملامسة أصابع الرجل بأصابع اليد. ومن المهم أن نشير إلى أن لياقة تحمل القلب والجهاز التنفسي ولياقة التركيب الجسمي يمثلان العاملين الأهم للياقة الصحية. 15- حفظ وتخفيض الوزن، المشي والنشاط البدني جزء من معادلة التوازن بين الطاقة الداخلة للجسم من الغذاء والطاقة المصروفة في النشاط والحركة، وهذه المعادلة من أهم ما يحدد وزن الجسم. والمشي له تأثير على تركيب الجسم من حيث كمية الدهون والعضلات وكتلة العظام، والنشاط البدني والمشي المنتظم أفضل وسيلة على الإطلاق يمكن أن نحافظ بها على الوزن إذا كان الوزن طبيعيا. يؤدي المشي والحركة إلى رفع معدل التمثيل الغذائي وزيادة الطاقة المستهلكة، ويستمر هذا المعدل مرتفعا بعد الانتهاء من المشي مدة قد تصل إلى 48 ساعة، ويؤدي ذلك إلى استهلاك قدر أكبر من السكريات والدهون وبالتالي تخفيض الوزن. وحتى لو لم يؤدي المشي إلى إنقاص الوزن فإنه يخفف من الآثار المرضية للسمنة. فلاش، المشي هو النشاط العملي الوحيد الذي يبقيك شابا تستمتع بصحتك وحياتك. وتجمع الأوساط الطبية على أن أي نظام لإنقاص الوزن لا بد أن يحوي نشاطا بدنيا، والمشي المنتظم هو أكثر الأنشطة التي ينصح بها. أما أولئك الذين يفشلون في تنظيم تغذيتهم فقد يوفر المشي المنتظم مصدرا للراحة النفسية، فهم على الأقل يحرقون جزءا مما يأكلونه في النشاط والمشي المنتظم. يعتمد مقدار الطاقة الكلية التي يستهلكها الإنسان على وزن الجسم ومقدار النشاط البدني اليومي الذي يبذله. والإنسان النشيط بدنيا يستهلك سعرات حرارية أكثر للوفاء بمتطلبات الطاقة أثناء النشاط. وعندما يراد إنقاص الوزن فلا يمكن الاعتماد على المشي والنشاط البدني فقط، لأن مقدار الجهد البدني اللازم لحرق السعرات الحرارية مقدار عال جدا، بينما يستطيع الإنسان أن يتخلص من 85% من الدهون الزائدة عن طريق الحمية. فعلى سبيل المثال، يفقد رجل وزنه 70 كيلو جرام أثناء المشي السريع لمدة ساعة حوالي 330 كيلو سعر حراري، بينما يفقد رجل وزنه 90 كيلو جرام حوالي 420 كيلو سعر حراري. وفي الوقت نفسه يأكل البالغ في اليوم ما يعادل 3000 سعرة حرارية، بينما لو انتظم الإنسان في المشي وللمدة المطلوبة يومية فإنه يفقد بسبب المشي وحده ما معدله 300 سعرة حرارية في اليوم. وجدير بالذكر أن الإنسان يحرق من 40 إلى 60 كيلو سعر حراري أثناء المشي لمسافة 1 كيلو متر أو مدة 10 دقائق. الجدول التالي يبين الجهد المطلوب من الشخص العادي لصرف السعرات الحرارية التي تدخل الجسم في بعض المأكولات المعتادة. المادة الغذائية، السعرات الحرارية، مدة المشي اللازمة بالدقيقة لاستهلاكها. حبة متوسطة من الكمثرى تحتوي على سعرات حرارية قدرها 15. المدة المطلوبة من المشي بالدقيقة لاستهلاكها 3 دقائق. مشروبات غازية، السعرات الحرارية 144، المدة المطلوبة لحرقها 29 دقيقة. أصابع شوكولاتة، السعرات الحرارية 245، المدة المطلوبة لحرقها 49 دقيقة. برجر بالجبن، السعرات الحرارية 300، المدة المطلوبة من المشي لاستهلاكها 60 دقيقة. نشرت مجلة الناس في عدد يناير من عام 1991 تعليقا للدكتور كيث برينديتسون، أخصائي التحكم في الوزن في مركز سانت ليوك في شيكاغو بالولايات المتحدة، حيث قال: معدل الانتكاس في برامج التحكم في السمنة يرتفع إلى 95% إلا إذا أضيف إليه النشاط البدني. والجدول يوضح الفروق بين الحمية لوحدها وبين الحمية المقرونة بالنشاط البدني أي المشي. وزائد الوزن بحاجة إلى برنامج خاص ومتدرج، وقد أفردت لهذا الموضوع كتابا اسمه المشي علاج للسمنة. اكتساب عادة المشي وتحسين الصحة في 4 أشهر يمكن الرجوع إليه. الجدول: الحمية، الحمية مع المشي. الحمية عملية سلبية بالامتناع. الحمية مع المشي إيجابية بالمبادرة والتحرك. الحمية وحدها تركز على إنقاص الوزن. الحمية مع المشي تركز على اكتساب اللياقة والصحة والوقاية من الأمراض. الحمية تعتمد على التخلص من الدهون. الحمية مع المشي تتخلص من الدهون وتبني العضلات. الحمية تنقص الوزن على المدى القصير. الحمية مع المشي أبطأ في إنقاص الوزن على المدى القصير وتقي من الأمراض على المدى البعيد. الحمية 95% من ممارسي الحمية يعودون لارتفاع الوزن. الحمية مع المشي تزيد احتمالات النجاح في إنقاص الوزن على المدى البعيد. الحمية صعوبة التحكم في الشهية. الحمية مع المشي يصعبها قدر أكبر من التحكم في الشهية. الحمية إمكانية تخفيض السعرات الحرارية محدودة بحد معين من الحمية والحرمان. الحمية مع المشي إمكانية رفع شدة المشي ومدته وسرعته غير محدودة ويمكن زيادتها لحدود عالية. الحمية يزيد احتمال ترهل الجلد بعد أن ينقص الوزن. الحمية مع المشي يقل احتمال ترهل الجلد بل تزداد نضارته ومرونته. المشي المنتظم جزء من تعزيز الصحة الشخصية. وأخيرا لابد أن نذكر بأن المشي المنتظم جزء من مجموعة من العادات والأنماط المعيشية المعززة للصحة والتي ينبغي مراعاتها في حياة الإنسان حتى يعيش حياة صحية. تشمل هذه العادات التوازن الغذائي وذلك بالإقلال من الوجبات السريعة والمشروبات الغازية المصنعة والإكثار من تناول الفواكه والخضار والحليب وإعادة أوقات الوجبات الغذائية إلى وقتها المناسب والتبكير بوجبة الإفطار وتخفيف وجبة العشاء. كما تشمل هذه العادات النوم الليلي والمحافظة على وزن مثالي والاعتدال في عدد ساعات مشاهدة التلفاز والبعد عن التدخين وغيره من أنواع الإدمان. إن المشي المنتظم له دور كبير ومميز في تعزيز بقية العادات الصحية، فله علاقة بتحسين الشهية وتنظيم الهضم، كما يحسن نوعية النوم. يضاف إلى ذلك أن المشي يؤدي إلى صفاء الذهن وإلى اتخاذ القرارات السليمة والالتزام بالصحة عموما، كما يقوي الإرادة ويساعد على التخلص من العادات السلبية باختلافها. المشي رياضة لبعض الأمراض. المشي من أفضل أنواع الأنشطة البدنية التي تمارس لكل الفئات والأعمار، وهو كذلك رياضة مثالية للعديد ممن يعانون من بعض الأمراض. ومن هذه الأمراض ما يلي: أولا داء السكري. ينتج مرض السكري عن فشل البنكرياس في إفراز هرمون الأنسولين القادر على حرق السكر وتحويله إلى طاقة، وعن تأخر إدخال السكر إلى الخلايا وحرقه هناك. وينقسم الداء السكري إلى نوعين: الأول داء السكري الولادي حوالي 10% من الحالات، والثاني يصيب البالغين والكبار حوالي 90% من الحالات. تتراوح نسبة المصابين بالسكري في المملكة ودول الخليج بين 20-30%، وتتكبد ميزانيات الرعاية الصحية مليارات الريالات سنوية بسبب هذا المرض. ويؤدي إهمال المرض إلى مضاعفات خطيرة على الكلى والعينين والأطراف وإلى الأزمات القلبية. فمن المعروف أن أمراض شرايين القلب التاجية تتسبب في وفاة نصف مرضى السكري. فلاش: المشي يقلل احتمال الإصابة بداء السكري حتى عند أولئك الذين لديهم استعداد وراثي للمرض وزائد الوزن. في دراسة أجرتها جمعية مرضى السكر الأمريكية على 3234 متطوعة، ظهر أن الأشخاص الأكثر عرضة لمرض السكر هم الذين يعانون من السمنة المفرطة ويجلسون لفترات طويلة، كما أظهرت الدراسة أن الإقلال من الأطعمة الدسمة والمشي لمدة 30 دقيقة يوميا لخمس مرات أسبوعيا على الأقل يبعد خطر الإصابة بمرض السكر بنسبة تصل إلى 58%. وفي دراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية الحديثة أن سلوك الإنسان هو السبب الرئيس للإصابة بمرض السكر لدى الكبار، وأن 91% من الحالات يمكن عزوها إلى العادات وأنماط السلوك. كما أظهرت الدراسة أن النساء اللواتي يمارسن النشاط الرياضي لمدة 7 ساعات أسبوعيا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري بمعدل النصف من اللاتي يمارسن النشاط البدني لمدة تقل عن نصف ساعة أسبوعية. وبالنسبة للمصابين بداء السكري، فالمشي يخفض نسبة السكر في الدم، كما يقلل الحاجة للعلاج الفموي والإنسولين، لأن النشاط البدني والمشي يعمل على زيادة دخول الجلوكوز إلى الخلايا ليحرق دون الحاجة إلى نفس الكمية من الإنسولين. ففي دراسة أجريت على 5125 مريضة بالسكري من النوع الثاني تبين أن ممارسة النشاط البدني لمدة 4 ساعات أسبوعيا قللت من مخاطر الإصابة بأمراض شرايين القلب التاجية بمعدل وصل إلى 40% من الحالات. ثانيا، أمراض شرايين القلب. الركن الأساسي في إعادة تأهيل مرضى شرايين القلب هو النشاط البدني، لأنه إضافة إلى تقوية عضلة القلب فهو يتعامل مع عوامل الخطورة المطلوب التحكم فيها لمرضى القلب. فالمشي يؤدي أيضا إلى تخفيض الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول المفيد وتخفيض ضغط الدم وتخفيض الوزن، إضافة إلى تحسن الحالة النفسية. نشر في مجلة الدورة الدموية Circulation في عدد أكتوبر عام 2000 بحث أجراه لين ستيفين وستة من زملائه، جاء فيه أن المرضى المصابين للمرة الأولى بالجلطة القلبية والذين يرفعون من نشاطهم البدني تنخفض احتمالات إصابتهم بجلطة أخرى بنسبة 78% مقارنة بأولئك الذين يبقون في حياة خاملة. ومن اللافت للنظر أن مقدار التحسن الذي ينسب إلى الانتظام في النشاط البدني كان أكثر بكثير مما ينسب إلى التحكم في العوامل الأخرى مثل ضغط الدم وتغيير التغذية للتحكم في مستوى السكر والكوليسترول في الدم. وتشير بعض الأبحاث إلى أن المصابين بجلطة القلب بسبب سدد الشرايين التاجية الرئيسية الذين يرفعون من نشاطهم البدني تنشأ لديهم شبكة من الأوعية الدموية الإضافية التي تؤدي إلى تحسن تروية عضلة القلب. تنبيه: من المهم جدا التنبيه إلى أن من نجا من جلطة في القلب لا يتحمل الانخراط في النشاط البدني المطلوب بشكل سريع، بل يجب التأكد من قدرة القلب على التحمل من خلال فحوص سريرية تتضمن رسم القلب أثناء المشي على السير الطبي، ويحتاج الأمر إلى برنامج تأهيل قلبي متدرج قد يستغرق 12 إلى 24 أسبوعا. ثالثا، المشي ومرضى التهاب المفاصل. إلى عهد قريب كان ينظر إلى الراحة على أنها وسيلة ضرورية لتخفيف أعراض التهاب المفاصل، وهذه النظرة تغيرت كثيرا وأصبحت التمرينات المصممة بعناية والتي تجمع بين النشاط والراحة أكثر فعالية. إلا أن العديد من أطباء العظام لا زالوا يمارسون حذرا زائدا ويوصون بالراحة أكثر مما يوصون بالنشاط. إذا كانت الراحة تساعد على التئام التهاب المفاصل، فإن الراحة الزائدة ذات أثر سلبي جدا. ففي أسبوع واحد من الراحة التامة يمكن أن تفقد العضلات حوالي 30% من حجمها، إضافة إلى ضعف الأربطة والأوتار والعظام وتآكل غضاريف المفاصل. وهناك إثباتات علمية تدل على أن النشاط البدني المناسب يحسن كلا من التصلب والألم لدى مرضى التهاب المفاصل. ويوصي الخبراء بممارسة الأنشطة ذات الضغط الخفيف على المفاصل مثل المشي وبدال الدراجات والسباحة. كيسي مايرز هو مؤلف كتاب المشي الدليل الكامل للنشاط الكامل، وهو نفسه يعاني من التهاب مفاصل بسبب إصابات قديمة سببها الجري، وقد كان عمره 64 عاما عندما كتب يقول: حالة مفاصلي لا زالت قابلة للتدبير، وأنا لا أدلل نفسي، فالالتهاب يأتي ويذهب، وقليل من الأسبرين ويومان من الراحة من حين لآخر توفر لي شهرا أو شهرين من المشي الخالي من الألم، فالخمول وقلة النشاط ألد أعدائي. رابعا، آلام الظهر. تنتج الغالبية العظمى من حالات آلام الظهر عن الجلوس لفترات طويلة في العمل أو البيت أو السيارة، كما أن لزيادة الوزن وقلة النشاط البدني دورا في الإصابة بآلام الظهر. ويؤكد الباحثون أن عدم تدفق الدم بصورة منتظمة إلى العمود الفقري يسهم في إحداث آلام الظهر، والحركة تبعث الحياة في الظهر من خلال دفع السوائل والأكسجين إلى مفاصله، وذلك إضافة إلى تقوية عضلات الظهر والوقاية من مشكلات الظهر وآلامه. خامسا، المشي وبعض الأمراض العصبية. أما المصابون ببعض الأمراض العصبية فيمكن توصيتهم بالمشي المنتظم لأنه يحسن من عمل الدماغ. وقد ثبت أن المصابين بمرض الشلل الرعاش يستفيدون من الانتظام في المشي، حيث تحسنت حالتهم وقل لديهم تصلب وضمور العضلات، إضافة إلى تحسن الحالة النفسية لديهم. ويختص المشي من بين أنواع النشاط البدني للحصول على هذه الفوائد. وقد فسر هذا التحسن من خلال ارتفاع بعض الكيماويات في الدماغ مثل الإندورفينات، الأدرينالين، الدوبامين، السيروتونين. سادسا، الربو. بالنسبة لمرضى الربو فالمشي رياضة مناسبة إذا تم في بيئة آمنة خالية من مهيجات الحساسية مثل الهواء البارد والغبار، وباختيار الوقت الأنسب بحيث تقل في الجو نسبة التلوث. وهناك أدلة علمية على أن النشاط البدني المؤدي إلى تحسين اللياقة الهوائية لدى مرضى الربو يؤدي إلى تحسين وظائف الرئة، وخصوصا مقدرة الرئتين على طرد كمية أكبر من الهواء أثناء الزفير، وهو ما يحتاجه مريض الربو. سابعا، مرضى الاكتئاب. نشرت مجلة الطب الرياضي البريطانية دراسة أجريت في جامعة بيرلين ظهر فيها أن المشي لمدة 30 دقيقة يوميا يمكن أن يخفف الشعور بالاكتئاب بصورة أكبر من أثر العقاقير. وظهرت هذه النتائج بعد مرور 10 أيام من بدء المشي، وانخفض مستوى الاكتئاب بحوالي 25%. يذكر خبير الصحة النفسية الفرنسي ديفيد سيرفان شيري في كتابه الشفاء أن رياضة المشي تفوق في فاعليتها كل مضادات الاكتئاب المعروفة، وقد استخلص استنتاجاته هذه من الدراسة التي قام بها باحثون في جامعة ديوك الأمريكية، وأظهرت نتائجها أن المشي علاج فعال للاكتئاب. وكان الباحثون قد أجروا تجاربهم على مجموعة من المصابين بالاكتئاب، قسموهم إلى مجموعتين، فريق يعالج بالمشي وفريق يعالج بمضادات الاكتئاب. وبعد 4 أشهر من المتابعة أظهرت النتائج تحسنا ملموسا للمجموعتين، فواصلوا نفس أسلوب العلاج لمدة عام، وكانت النتيجة النهائية هذه المرة مختلفة، فقد ظهرت فروق كبيرة بين المجموعتين، حيث عانى 30% الفريق الثاني الذي كان يعالج بمضادات الاكتئاب من حالات انتكاسات واضحة، في حين استمر 92% من الذين كانوا يعالجون بالمشي في التحسن. كما أظهرت نتائج هذه التجربة أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم لا تساعد فقط على العلاج من الاكتئاب، ولكنها تقي أيضا من الإصابة به. 8. المشي والتخلص من التدخين. أوضحت دراسة أجراها باحثون من جامعة إكستر البريطانية على 15 شخصا أن المشي ساهم في كبح الرغبة في التدخين أثناء المشي، وامتدت بعده لمدة تصل إلى 2 ساعة. كما بينت الدراسة أن الأعراض الناتجة عن إيقاف التدخين كانت أقل حدة. قد لا يؤدي الانتظام في المشي إلى الإقلاع الفوري عن التدخين، إلا أنه يمكن أن يكون عاملا مساعدا جدا على الإقلاع عنه. ويفسر العلماء أثر المشي في الإقلاع عن التدخين بإفراز الموصل العصبي الدوبامين، الذي يؤدي أثره على نفس مراكز الدماغ التي يؤثر فيها النيكوتين. ويمكن أن يساعد المشي في الإقلاع عن التدخين من خلال تحسين الانطباع الإيجابي عن الذات، إضافة إلى تحسين غازات الدم مما يقلل الرغبة في التدخين، كما أن تحسن الحالة البدنية يولد رغبة أكبر في تحسين جوانب أخرى من الحياة. وإذا أضيف إلى المشي المنتظم الإكثار من شرب السوائل وأكل الخضروات والفواكه، فإن ذلك يزيد من احتمال النجاح في الإقلاع عن التدخين. وصفة النشاط البدني. يوما بعد يوم يتزايد عدد الأطباء وغيرهم من المتخصصين الذين يوصون مراجعيهم بالنشاط البدني لعلاج الكثير من المشكلات الصحية والوقاية منها، بدءا بنزلات البرد إلى أمراض القلب، مرورا بهشاشة العظام والداء السكري والربو وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وأمراض المفاصل والإحباط والقلق وغيرها. والرياضة التي يوصى بها هي الرياضات الهوائية، وعلى رأسها رياضة المشي، إضافة إلى تمارين تقوية العضلات وتحسين المرونة وتمارين الاسترخاء وتمارين التنفس. وكل هذه الرياضات مجتمعة تتضمنها رياضة المشي، كما يمكن أن تمارس تلك الرياضات أثناء المشي. ولا تقتصر وصية الأطباء للمرضى فقط بممارسة النشاط البدني عموما، بل تتعدى ذلك إلى كتابة وصفة النشاط البدني. تحوي وصفة النشاط البدني عادة العناصر التالية: نوع النشاط البدني، شدة النشاط، مدة النشاط، تكرار النشاط، معدل تسارع النشاط من مرة إلى أخرى. ويوجد على شبكة الإنترنت موقع يساعد في إعداد هذه الوصفة بحسب عدة معطيات، هو www.aerobictest.com، وعادة ما يراعى في إعداد هذه الوصفة حالة المريض ونوع المرض ودرجة الإعاقة التي يسببها المرض إن وجدت، إضافة إلى توفر الإمكانيات من شخص إلى آخر. وعادة ما يتم التوصية بهذه الوصفة على مدى العمر. المشي رياضة لبعض الفئات. مع أن المشي المنتظم مطلوب من جميع المستويات والفئات والأعمار، إلا أن هناك فئات أكثر حاجة من غيرها، وفيما يلي نقف مع بعض هذه الفئات. أولا، المشي لكبار السن. من المتوقع أن يتضاعف عدد المسنين خلال السنوات العشرين القادمة على مستوى العالم، ومعظمهم من سكان الدول النامية، وسيكون أي جهد يؤدي إلى تأخير العجز لديهم إجراء صحيا أساسيا لتحسين نوعية حياتهم، يوفر على المجتمع الكثير من المصروفات الصحية. وتشير الإحصاءات الواردة من أوروبا إلى تزايد ممارسة النشاط البدني بين المسنين، ففي ألمانيا تبلغ نسبة كبار السن حوالي 8% من مرتادي النوادي الرياضية. فلاش. موانع المشي عند كبار السن كثيرة، منها الخوف من السقوط والإصابة، الالتهابات الشديدة في المفاصل، بعض أمراض القلب الشديدة، هشاشة العظام الشديدة. حاول تأجيل هذه الموانع بالاستمرار في المشي والنشاط البدني. إن 45% من الأشخاص الذين يبلغون أكثر من 75 سنة من العمر لديهم نوع أو أكثر من العجز الصحي الملموس، وعادة ما يصاحب الشيخوخة شعور سلبي بالعجز والاعتماد على الآخرين، وشعور بقلة الحاجة إلى النشاط والخوف من الإصابات. ويؤكد البروفيسور كيندرمان رئيس معهد الطب الرياضي في ألمانيا أن القيام بنشاط بدني منتظم لا يمنع الشيخوخة، ولكنه يؤجل أعراضها بصورة واضحة. ويستفيد المسنون من جميع فوائد المشي المذكورة في الفصلين الثالث والرابع من الكتاب تماما كما يستفيد أولئك الأصغر سنا. وقد أثبتت بعض الدراسات أن الانتظام في المشي والنشاط البدني لدى كبار السن يعزز الوظائف الجسدية والعقلية لدرجة يستطيع فيها الشخص المحافظة على استقلاليته لمدة تتراوح بين 10 سنوات وعشرين سنة إضافية، يتجنب المسن خلالها الحاجة إلى المساعدة اللصيقة أو الدخول إلى دور العجزة. والمسنون أكثر حاجة للمشي والنشاط البدني من غيرهم، وذلك للاعتبارات الصحية التالية التي يتعرض لها كبار السن. أولا، ضعف القوة العضلية والقدرة على التحمل. ثانيا، قلة حجم الجسم وما يصحبه من ضعف في بنية العظام وحجم العضلات. ثالثا، ضعف التوازن واحتمالات الإصابة والسقوط. رابعا، ضعف مرونة وحركة المفاصل وضعف أربطتها. خامسا، ضعف التحمل القلبي والتنفسي. سادسا، بطء التخلص من الجلوكوز في الدم. سابعا، زيادة احتمال الإصابة بالسمنة. ثامنا، ارتفاع ضغط الدم. تاسعا، زيادة احتمال الإصابة بالقلق والاكتئاب. فلاش. فوائد النشاط البدني لا يمكن ادخارها، فلا يمكنك الاعتماد على تاريخك الرياضي أيام الصبا، بل عد إلى المشي واستمر. والمشي يحسن اللياقة بما في ذلك تحسين المرونة الجسدية ورفع شدة توتر العضلات، مما يؤدي إلى حفظ التوازن والوقاية من حوادث السقوط التي تشكل سببا رئيسا للعجز بين كبار السن. ويحتاج كبار السن إلى المشي والنشاط البدني ليكون لديهم الطاقة والقدرة اللازمة للشفاء من الأمراض المقعدة في وقت أسرع. ومع أن الأعمار بيد الله، إلا أن المشي والنشاط البدني يحسن من جودة الحياة. فالمطلوب أن يعيش الإنسان إذا كتب له أن يعيش وهو مستقل معتمد على نفسه، وأن يعيش حياة ذات نوعية أفضل. وللمشي والنشاط البدني فوائد نفسية بارزة في هذه الفئة العمرية، فقد وجد أن نسبة الأمراض النفسية تقل بين كبار السن من النشيطين بدنيا مقارنة بقليلي الحركة. وتنظيم المشي للمسنين مع وجود علاقات اجتماعية يساعد في استمرار علاقة المسنين بالمجتمع وتقليل شعورهم بالوحدة أو النبذ الاجتماعي، كما يؤدي إلى تحسين الثقة بالنفس والاكتفاء والاستقلال وغيرها من الفوائد المهمة للصحة النفسية لدى المسنين. فلاش: كل دقيقة تقضيها في المشي تطيل العمر بما معدله دقيقة ونصف إلى دقيقتين بإذن الله. ومن الأمراض المنتشرة في هذه السن أيضا أمراض الجهاز الدوري والتهاب المفاصل وهشاشة العظام وارتفاع ضغط الدم، والأمراض النفسية كالاكتئاب ومرض الزهايمر، وكلها مشكلات صحية يمكن للمشي أن يقي الإنسان منها إذا كان نشيطا من سن مبكرة، فإن ذلك سيؤدي إلى تقليل مضاعفاتها والحد من العجز والآلام الناتجة عنها. كما يجدر بالذكر أن فوائد المشي والنشاط يمكن تحصيلها لهذه الفئة العمرية حتى لو بدأ النشاط والمشي المنتظم في سن متأخرة. ومن المهم جدا أن ينصح المسنون وبالذات الذين يعانون من مشكلات صحية باستشارة المختصين في نوع النشاط البدني الذي يناسبهم قبل الشروع في نشاط بدني جديد. وهناك نشاطات بدنية على رأسها المشي يمكن أن ينصح بها المسنون، ومنها تمارين تمديد العضلات وأعمال الحدائق والسباحة. كما ينصح كبار السن بالذات بشرب الماء مع كل مرة يمارسون فيها المشي حتى ولو لم يشعروا بالعطش، فالشعور بالعطش لدى كبار السن ليس على ما يرام ولا يعتمد عليه في تقدير الحاجة إلى السوائل، فهم لا يشعرون بالعطش إلا إذا حصل في الجسم جفاف مما يعرضهم لمشكلات صحية كثيرة. ثانيا: المشي لصغار السن والشباب. تشير الدراسات إلى أن مستويات النشاط البدني لدى الأطفال والشباب في تدني مستمر وبالذات في الدول النامية، فقد أفادت إحصاءات منظمة الصحة العالمية بأن أقل من ثلث هذه الفئة فقط يؤدون نشاطا بدنيا منتظما كافيا للحفاظ على صحتهم الحالية وحتى سن البلوغ. وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن مزيدا من الأطفال في أنحاء العالم يصبحون قليلي الحركة بازدياد، وبالذات في المناطق الفقيرة من المدن الكبيرة، كما قلت الأوقات والموارد المخصصة للعب الأطفال في الأماكن المفتوحة في الوقت الذي زادت فيه الساعات التي يقضونها أمام التلفاز وألعاب الحاسوب والإنترنت مقارنة بالأطفال في الماضي. وقد أثبتت الدراسات في كثير من أنحاء العالم أن أكثر من ثلثي الأطفال لا يمارسون النشاط البدني بالقدر المطلوب للحفاظ على صحتهم، مما سيكون له أثر ممتد على مدى العمر. والأطفال بحاجة للنشاط البدني والرياضة لما تلبيه لهم من حاجات جسدية وعقلية واجتماعية. من هذه الحاجات بناء التوافق العضلي والعصبي وتقوية العظام والعضلات، وتحسين مرونة المفاصل، وتقليل الوزن، وبالتالي التقليل من احتمال الإصابة مستقبلا بداء السكري، وخفض الدهون، وتحسين مناعة الجسم، إضافة إلى تحسين أداء القلب والرئتين، وبناء المقدرة في التعبير عن الذات، وبناء الثقة بالنفس، وتحقيق الإنجازات، وفعالية التواصل الاجتماعي، والتقليل من القلق والإحباط. وللمشي والنشاط البدني دور كبير في مقاومة الأضرار الناتجة عن أساليب الحياة الخاملة المدمرة والتنافسية والضاغطة التي يعيشها شباب اليوم، كما أن النشاط البدني في هذه الفئة يقوي النمط الغذائي الصحي ويحسن من فرص ونوعية النوم والراحة والمعيشة الآمنة. فقد وجد أن احتمال اكتساب عادة التدخين يقل لدى الأطفال المشتركين في نشاط بدني منتظم، كما أن أداءهم الأكاديمي أفضل. والناشئة الذين يعتدون نمطا معيشيا نشيطا عادة ما يستمرون بقية حياتهم في مثل هذا النمط النشيط حتى في سن البلوغ، ولو انقطعوا عن النشاط لفترة معينة فإنه يسهل عليهم العودة إليه مقارنة بأولئك الذين لم يمارسوه على الإطلاق في طفولتهم. ثالثا، المشي للنساء. لا تختلف النساء عن الرجال في حاجتهن الصحية للنشاط البدني والمشي المنتظم، إلا أن هناك مبررات صحية وأخرى اجتماعية تجعل النشاط البدني والمشي ضرورة للنساء. خصوصية المشي للنساء. فيما يلي أورد خصوصية توجيه دعوة خاصة للنساء لممارسة المشي المنتظم وأخرى للمجتمع لتوفير الدعم للنساء وتشجيعهن عليه، وألخصها فيما يلي: أولا، النساء في المجتمعات العربية والخليجية والسعودية يعانين من السمنة أكثر من الرجال، والسمنة في النساء لها انعكاسات نفسية واجتماعية سلبية متعلقة بمظهر المرأة وجاذبيتها أكثر من الرجال. ثانيا، النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام، وذلك بحكم تكوينهن الهرموني وبتكرار الحمل. ثالثا، في مجتمعاتنا تعتمد المرأة كثيرا على الرجل في ممارسة معظم أنشطتها خارج البيت، وتحتاج دعمه حتى داخله، ومن ذلك ممارسة المشي المنتظم. رابعا، في مجتمعاتنا يخشى الكثير من النساء من ممارسة المشي خارج المنزل تحاشيا للمضايقات، مما يستدعي التوعية بمراعاة خصوصية المرأة واحترام اختيارها. خامسا، للمرأة دور كبير في إعطاء نموذج تربوي لأبنائها وبناتها بممارسة النشاط البدني والحفاظ على الصحة. سادسا، المشي المنتظم يوفر للنساء حماية من بعض المشكلات الصحية النسائية مثل سرطان الثدي. سابعا، النساء أكثر استفادة من المشي المنتظم، وخصوصا فوائده النفسية، كما أنهن يستفدن من قدر أقل من حيث المدة والشدة والتكرار مقارنة بالرجال. ثامنا، المشي رياضة ناعمة ومناسبة لتركيبة المرأة وبنيتها، وهو أنسب لها من الرياضات التنافسية العنيفة، مع أنه يوفر كل الفوائد الصحية للنشاط البدني. إن نصيب النساء من الوفيات الناتجة عن أمراض الجهاز الدوري، والتي تشمل ارتفاع ضغط الدم وأمراض شرايين القلب التاجية والجلطات الدماغية، يقدر 30%، وترتفع هذه النسبة إلى 50% في النساء اللاتي جاوزن 50 من العمر، كما ترتفع نسبة الوفيات بين النساء اللواتي يعملن في بيئات وظيفية يرتفع فيها التوتر النفسي. وقد أثبتت الدراسات أن النساء أكثر حساسية وأفضل استجابة للمشي والنشاط البدني، ويستفدن صحيا من قدر أقل من المشي مقارنة بالرجال. ففي دراسة أجراها معهد كوبر في ولاية دالاس الأمريكية على 9925 امرأة متوسط أعمارهن 43 سنة، أشارت نتائجها إلى فرق ملموس لدى النساء من حيث تعرضهن للوفاة بسبب أمراض شرايين القلب. فلاش: المشي المنتظم أحد الأسرار التي تجعل المرأة أكثر نضارة وحيوية وتبدو أصغر سنا. وفي مراجعة للأدبيات المشابهة استنتجت دراسة معهد كوبر أن حساسية النساء في الاستفادة من النشاط قد تفسرها الاختلافات الهرمونية والتركيبة الجسدية للنساء، وقلوبهن الأصغر حجما وعدد كريات الدم الحمراء الأقل عددا لديهن. ومن الأسباب المؤدية إلى ضعف النشاط البدني لدى النساء التطور التقني الذي قلص من الجهد البدني في الأعمال المنزلية باستخدام الطاقة الكهربائية في مختلف أدوات المنزل مقارنة بالنشاط الذي كانت تمارسه النساء في الماضي. ويضاف إلى ذلك وجود الخادمات وقلة حماس النساء للمشي في الطقس الحار والأعراف الاجتماعية السائدة حول المشي وتكرار التحرك خارج المنزل. فلاش: بالنسبة للنساء الرياضة أهم لصحتهن من تنظيم الغذاء. المرأة والرياضات العنيفة والتنافسية: لا شك أن المرأة أضعف بنية وأقل تحملا من الرجل، وينبغي التنبه إلى أن الرياضات العنيفة والتنافسية التي يمارسها الرجال مثل كرة القدم والسلة والعدو وغيرها من الرياضات العنيفة التنافسية غير مناسبة للمرأة. قال تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، سورة الزخرف. وقال صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير في إشارة إلى سهولة الكسر والضعف. وهناك أدلة علمية تصف الآثار السلبية الصحية على المرأة من ممارسة الرياضة العنيفة، ومنها ما يلي: أولا النحافة وضعف الوزن، ثانيا اضطرابات شديدة في أنماط التغذية والسلوكيات الغذائية، ثالثا انخفاض نسبة الدهون من وزن الجسم دون الحد الطبيعي، رابعا اضطرابات الدورة الشهرية وتحديدا انقطاع الدورة، وتتراوح النسبة بين 6 إلى 79% من النساء التي يمارسن نشاطات تنافسية، وتتباين النسبة بتباين أنواع الرياضات وشدة وعنف ممارستها. خامسا ضعف كثافة وهشاشة العظام. سادسا احتمال الإصابة بالعقم مستقبلا. سابعا تصلب مبكر في شرايين القلب. ثامنا احتمالات أعلى للإصابات بسرطانات الأجهزة التناسلية. ومن المعروف أن النظام الهرموني التناسلي الأنثوي شديد الحساسية للتغيرات الوظيفية، وكثير من هذه المشكلات الصحية المذكورة سببها خلل في إفراز الهرمونات الأنثوية، وتحديدا إفراز هرمون الاستروجين، وهو أكثر حدوثا بين صغيرات السن حيث يتأخر لديهن البلوغ عن 16 سنة، ويسمى انقطاع الدورة الأولي. وبعض هذه الأعراض والمشكلات المذكورة قد تستمر مدى الحياة مثل هشاشة العظام. رابعا المشي والمرأة الحامل. ينبغي أن تمارس المرأة الحامل بحمل عادي النشاط البدني بمعدل 3 مرات أسبوعية، مع الأخذ في الاعتبار التدرج والإحماء والتهدئة وشرب كميات أكثر من السوائل. مع الأخذ في الاعتبار التدرج والإحماء والتهدئة وشرب كميات أكثر من السوائل. وهناك العديد من البرامج الرياضية المصممة للحوامل التي يمكن اتباعها، إلا أنه من المهم التنبيه إلى أن المرأة التي لم تكن تمارس النشاط البدني أو المشي قبل الحمل لا يمكنها البدء المفاجئ في المشي، ويوصى بأن تراجع طبيبها قبل البدء، كما توصى بالبدء ببرنامج متدرج. إن من شأن الانخراط في نشاط بدني شديد مفاجئ أن يخاطر بصحة الحامل وجنينها، وخصوصا تلك الرياضات المصحوبة باهتزازات عنيفة كالجري. خامسا المشي بعد الولادة. أما بعد الولادة فالمشي من أنسب الرياضات وأفضلها لتستعيد المرأة صحتها ونشاطها بعد انتهاء الحمل. فالحركة بعد الولادة مباشرة مهمة جدا للوقاية من جلطات الأوردة العميقة الناتجة عن سكون العضلات، كما أنها مهمة لاستعادة اللياقة والتخلص من الوزن الزائد الذي اكتسب أثناء الحمل، واستعادة قوة عضلات الظهر والبطن والحوض وقوة المفاصل وتماسكها بالشكل الذي كانت عليه قبل الحمل، كما أن المشي مفيد للتخلص من الآلام المصاحبة لفترة ما بعد الولادة، إضافة إلى فوائده النفسية. والقاعدة الذهبية في هذا الصدد هي التدرج وعدم الإجهاد، فبإمكان المرأة بعد الولادة من الأسبوع الأول حتى بعد الولادة القيصرية أن تمارس المشي داخل البيت لدقائق معدودة، ثم تتدرج في زيادة المدة خلال الأسبوع الثاني والثالث لتصبح قادرة على المشي داخل فناء البيت مثلا يوميا من 5 إلى 10 دقائق. ومن النصائح المهمة ألا تعود المرأة إلى المشي الذي اعتادت عليه أو المنصوح به لغير الحوامل إلا بعد 6 أسابيع من الولادة. وبعد انتهاء أسابيع النفاس ينصح بالبدء بممارسة النشاط البدني 3 مرات في الأسبوع على الأقل في الأسابيع الأولى. كما يجدر التنبيه إلى أهمية أن يمارس المشي بعد الإرضاع حتى لا يكون الثديان متضخمين بالحليب. فلاش: لا تبحث في المشي فقط عن تخفيض الوزن، فهو جزء محدود من فوائد المشي. سادسا المشي لزائد الوزن. يصل مجموع نسبة البدناء وزائدي الوزن في بعض المجتمعات إلى 70% من السكان. المشي مطلوب للجميع ومفيد لكل الفئات، لكني أقف مع المشي وخصوصيته لأصحاب الوزن الزائد، فأصحاب الوزن الزائد أكثر استفادة من المشي من غيرهم، وذلك للاعتبارات التالية: أولا المشي هو الرياضة الوحيدة التي يمارسها كل أصحاب الوزن الزائد دون استثناء يذكر، إلا أنهم لا يمارسون القدر الكافي منها، وهو بلا شك أنسب لأحجامهم الكبيرة من تسلق الجبال أو لعب الكرة الطائرة. ثانيا البدناء يحرقون سعرات حرارية أكثر من غيرهم في نفس المدة من النشاط. ثالثا المشي ينظم شهية زائد الوزن بشكل أفضل من غيرهم. رابعا إضافة المشي إلى برنامج تنظيم الغذاء يزيد من سرعة إنقاص الوزن ويضمن ثباته بعد انخفاضه. خامسا حتى ولو لم يتحسن الوزن بالسرعة المطلوبة فزائد الوزن يستفيد من كل فوائد المشي، كما أنه يقلل من خطورة السمنة ومشكلاتها على صحته عموما. سادسا، بناء العادة والانتفاع بالمشي يؤدي إلى إنقاص الوزن على المدى البعيد، وذلك مع الاستمرار في المشي البدني مدى الحياة، وهذا هو الحل الأمثل لأصحاب الوزن الزائد. سابعا، المشي والنشاط البدني المنتظم يرتبط بالثقة العالية بالنفس والراحة النفسية أكثر من الحمية لوحدها. ويكاد يجمع الخبراء في هذا المجال على أن النشاط البدني أساسي لكل أنظمة الحمية. يقول الدكتور بيتر وود من مركز بحوث الوقاية من الأمراض، يقول: برنامج الحمية الذي لا يتضمن النشاط البدني مصيره الفشل المحتمل جدا. جاء ذلك في عدد أبريل من عام 1990 في مجلة نيوزويك. وفي إحدى الندوات عن العلاقة بين النشاط البدني والنتائج الصحية، وجد أن 30 دقيقة يوميا من النشاط البدني المتوسط الشدة كافية لتحسين صحة الجهاز الدوري وليس لتحصيل كل النتائج الصحية. ومن أجل التخلص من السمنة فيجب زيادة مدة المشي إلى 60 دقيقة. والمشي يمكن أن يسهم في تخفيض الوزن من عدة وجوه، منها تنظيم الشهية وزيادة نسبة وحجم العضلات مقارنة بالأنسجة الدهنية، واستهلاك السعرات الحرارية في العضلات لتوفير الطاقة. إن الرقم الذي يظهر على الميزان ليس هو الذي سيؤدي إلى الوفاة. إن الرقم الذي يظهر على الميزان ليس هو الذي سيؤدي إلى الوفاة. ولو استثنينا مشكلة المظهر والنظرة الاجتماعية السلبية والآثار السلبية للسمنة، فسيبقى الهاجس الأول والأثر السلبي الأهم، وهو الخمول وضعف اللياقة بكل آثاره الخطيرة. إذا كان الشخص البدين يأكل جيدا وينوع وجباته ويؤقتها بشكل سليم، ويعرف كيف يسكت جوعه بوجبات صحية دون الإفراط في الأكل، ويمارس النشاط البدني الكافي بانتظام، ويخرج من الفحص الدوري الطبي بامتياز، فلا يهم ألا تدخل فخذاه في بنطال جينز مفصل لأصحاب السيقان النحيلة. لنفترض أن شخصا عمره 42 سنة ووزنه زائد، بحيث أن معدل كتلة جسمه يصل إلى 32، علما بأن الطبيعي من 20 إلى 25، ولكن معدل السكر والكوليسترول وضغط الدم لديه سليم، وهو يمشي كل يوم ما معدله 5 كيلومترات، ويستطيع أن يحني ظهره حتى يصل أنفه إلى قرب ركبتيه. في هذه الحالة سأكون مطمئنا نسبيا إلى صحته، ولا يهمني إذا كان المجتمع يعجب بالأجسام النحيفة، فليس حجم الجنس الذي يلبسه هو الذي يقتل. الذي يقتل هو ضغط الدم والكوليسترول ونسبة السكر العالي في الدم.